أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى البحث فيما لو تعدد الشرع واتحد الجزاء. طبعا هذا البحث من لواحق البحث حول مفهوم الشرط، وحول أن الجملة الشرطية مفهوما أم لا، لأن الجملة الشرطية فيها شرط وجزاء. ويوقع العلماء عادة بعد البحث عن مفهوم الشرط البحث عن صورة ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. ولا يخفى عليكم أن الجملة الشرطية تتقوم بطرفيها، الشرط والجزاء، فتتحد باتحادهما وتتعدد بماذا؟ باختلاف أحدهما أو كليهما، تختلف باختلاف، تتعدد باختلاف أحدهما أو كليهما. ولذلك من لواحق بحث مفهوم الشرط البحث عما إذا تعددت الجمل الشرطية، تعددت الجمل الشرطية مع اتحاد الجزاء، مع اتحاد الجزاء. يعني منشأ تعددها هو تعدد اختلاف الشرط، وأما الجزاء فمتحد. طبعا وبس نقول الجزاء متحد، نقصد بأن الجزاء متحد عنوانا في مقام الإثبات. ليش نقول عندما نقول الجزاء متحد نقصد أنه متحد عنوانا في مقام الإثبات؟ لأنه لح يجي الماثل يقسم صورة اتحاد الجزاء إلى ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار، وإلى ما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتكرار. فمعنى ذلك أن الاتحاد اللي فرض هو مقسم لهاتين الصورتين هو الاتحاد العنواني. هذا الجزاء المتحد عنوانا في مقام الإثبات قد يتحد معنونا ومصداقا في الخارج أيضا، وقد يتعدد معنونا ومصداقا في الخارج. فما أحد يشكل يقول كيف فرض موضوع البحث اتحاد الجزاء وبعدين اجا فصل الى صورة قابلية الجزاء للتكرار وعدم قابلية للتكرار. الاتحاد المفروض في عنوان البحث هو اتحاد عنواني في مقام الإثبات، وهذا الجزاء المتحد عنوانا قد يتعدد معنونا في مقام الثبوت والخارج، وقد يتحد معنونا كما اتحد عنوانا في مقام الثبوت والخارج، وسيأتي معنا توضيح ذلك. ما أريد أن أنبه عليه أنه هذا البحث لا اختصاص له بما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في جملتين شرطيتين، بل يجري أيضا فيما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء في ثلاث جمل أو أربع جمل أو أكثر من ذلك. وأشار الماتن إلى أن البحث لا يختص بماذا؟ بتعدد الشرط واتحاد الجزاء في جملتين، بل يجري في الأكثر من ذلك. ولكن الأصوليون جعلوا مصب كلامهم في هذا البحث الجملتين الشرطيتين لكون الكلام فيهما أسهل. وإذا اتضح الكلام في تعارض الجملتين الشرطيتين، أو إذا اتضح الكلام في الجملتين الشرطيتين المتغايرتين شرطا والمتحدتين جزاء، يتضح الكلام في الأزيد من ذلك. لذلك جعلوا مصب كلام ماذا؟ الجملتين الشرطيتين. طيب، وأيضا هناك مسألة أحب أن أنبه إليها قبل أن أدخل في صلب البحث، وهي أنه سيأتي معكم في باب التعارض إن شاء الله تعالى، واللي هو من الأبواب المبثوثة في هذا الكتاب، سيأتي معكم أن التعارض الذي هو موضوع لتطبيق أحكام التعادل والتراجيح إنما هو التعارض المستقر والمستحكم. وأما التعارض البدوي الذي يزول بالتأمل فإنه ليس مشمولا بتلك الأحكام أصلا. طيب، من موارد التعارض البدوي غير المستحكم موارد الجمع العرفي. في موارد الجمع العرفي كالجمع بين العام والخاص، العام والخاص بدوا متعارضان أو غير متعارضين؟ بدوا متعارضان. ليش؟ إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال في خطاب آخر لا تكرم الفساق من العلماء، أكرم العلماء ظاهر في ماذا؟ في وجوب إكرام جميع العلماء عدولا كانوا أو لا تكرم الفساق من العلماء ظاهر في ماذا؟ في حرمة إكرام العالم الفاسق. وجوب إكرام العالم الفاسق المستفاد من أكرم العلماء ينافي حرمة إكرام العالم الفاسق المستفاد من لا تكرم الفساق من العلماء. هذا تعارض، ولكن هذا التعارض بدوي. ليش؟ لأن العرف يراهما متعارضين بالنظرة البدوية الساذجة، أما بالنظرة التأملية الفاحصة فالعرف يرى أن الخاص أقوى دلالة من العام ويصلح للقرينية على العام وتحديد المراد الجدي النهائي منه. ولذلك شو بيعمل العرف؟ يحمل العام، يتصرف في العام ويحمله على غير مورد الخاص. فبيقول المراد من أكرم العلماء المراد غير الفساق من العلماء. شو قرينة أن المراد من أكرم العلماء غير الفساق من العلماء؟ القرينة هي الخاص. يرى الخاص لأنه أقوى دلالة من العام يراه صالحا للقرينية على العام وتحديد المراد الجدي النهائي منه، فيتصرف في العام ويحمله على ما سوى الخاص فيرتفع التنافي والتعارض أو لا ينتفي؟ يرتفع التنافي والتعارض. توصل النوبة بعد تطبيق أحكام التعارض؟ أبدا، ما بقى في تعارض، صار في عندنا ما نسميه بالجمع العرفي اللي هو رافع للتنافي والتعارض البدوي بين العام والخاص. طيب، ليش قدمت هالمقدمة؟ لأن العلماء يا أخوان قالوا بأنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء تتعارض الجملتان الشرطيتان، تتعارض الجملتان الشرطيتان. فنحن بعد أن تتعارض الجملتان الشرطيتان سوف نبحث عن ماذا؟ عن وجوه الجمع المحتملة بينهما. فإذا كان هناك جمع عرفي بينهما توصل النوبة لتطبيق أحكام التعارض؟ لا تصل النوبة إلى تطبيق أحكام التعارض إن وجد جمع عرفي بينهما. أما إذا لم يوجد جمع عرفي بينهما فعند ذلك يستحكم التعارض بين الجملتين ويتم تطبيق ماذا؟ أحكام التعارض. طبعا العلماء ذكروا لتعدد الشرط واتحاد الجزاء صورتين يا أخوان. الصورة الأولى هي صورة ما إذا كان الجزاء غير قابل للتعدد وغير قابل للتكرار. الجزاء غير قابل للتعدد وغير قابل للتكرار من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا خفي الأذان فقصر بصلاة المسافر، وإذا خفيت الجدران فقصر. شو هو الشرط في الشرطية الأولى؟ بالشرطية الثانية الشرط متعدد أو غير متعدد؟ الشرط متعدد. الجزاء ما هو؟ قصر. في الأولى وفي الثانية قصر. الجزاء واحد عنوانا أو ليس واحدا عنوانا؟
واحد عنوانا.
فهذا عندنا تعدد شرط واتحاد جزاء. طيب هذا الجزاء الواحد عنوانا قابل للتعدد والتكرار خارجا أو غير قابل للتعدد والتكرار؟ غير قابل. ليش غير قابل؟ لأن صلاة الظهر لا تجب في الوقت إلا مرة واحدة سواء في الحضر أو في السفر، فما نحتمل أن يكون يجب على المكلف المسافر أن يصلي الظهر مرتين، مرة لخفاء الأذان ومرة أخرى لخفاء الجدران، بل صلاة الظهر لا تجب على المكلف في الوقت إلا مرة واحدة حاضرا كان أم مسافرا. إذا مجمع عليه بين المسلمين قاطبة. فإذا الجزاء قابل للتعدد والتكرار أو غير قابل؟ طيب غير قابل للتعدد والتكرار تكوينا ولا غير قابل للتعدد والتكرار شرعا؟
شرعا.
تكوينا
في صلاة الظهر
شرعا غير قابل للتعدد والتكرار. ليش؟ لأن صلاة الظهر تصلى في الوقت مرة واحدة إجماع، ما ممكن أن تكون مطلوبة من المكلف مرتين في الوقت سواء حاضر أو وفينا ناخذ مثال الجزاء يكون غير قابل للتعدد تكوينا مو شرعا، مثل اذا ارتد فاقتله، اذا قتل فاقتله. ان زيد ارتد وقتل نفس المحترم عندنا، فينا نقتله مرتين؟ ما فينا نقتله إلا مرة واحدة، فهنا الجزاء غير قابل للتعدد تكوينا. ما بهمنا سواء الجزاء غير قابل للتعدد تكوينا كما في إذا ارتد فاقتله إذا قتل فاقتله، أو غير قابل للتعدد شرعا كما في إذا خفي الأذان فقصر إذا خفي الجدران فقصر. المهم كلامنا الآن في الصورة الأولى اللي هي صورة ماذا؟ صورة أن الجزاء يكون غير قابل للتكرار إما تكوينا وإما شرعا. الصورة الثانية أن يكون الجزاء قابلا للتكرار تكوينا وشرعا، مثل ماذا؟ مثل إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل. هون الشرط متعدد، الشرط بالجملة الأولى هو الجنابة، بالجملة الثانية هو نفس الجزاء واحد عنوانا أو ليس واحدا عنوانا؟ واحد عنوانا، بس قابل للتعدد والتكرار خارجا وفي على الثبوت. نعم في مانع شرعي من أن يجب على المكلف غسلان، غسل للجنابة وغسل لمس الميت، ما في مانع شرعي، ما في مانع شرعي. مو مثل الصلاة، الصلاة هناك مانع شرعي من أن تجب صلاة الظهر على المكلف مرتين في الوقت، إجماعنا لا تجب مرتين في الوقت، أما الغسل ما في مانع، تجب شرعا، يجب شرعا غسل، غسل لمس الميت، غسل للجنابة. فهون الجزاء قابل للتعدد والتكرار. طيب هاتان هما صورتان ماذا؟ صورتان تعدد الشرط واتحاد الجزاء. طيب. لا في الصورة الأولى يا أخوان اللي هي صورة أن الجزاء لا يكون قابلا لماذا؟ للتعدد والتكرار. إذا قلنا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم وذات مفهوم، تتعارض الجملتان أو لا تتعارضان؟ إذا تقي الأذان فقصر، منطوقها ما هو؟
وجوب التقصير عملية،
وجوب التقصير عند خفاء الأذان. مفهومها بناء على المفهوم عدم وجوب التقصير عند عدم خفاء الأذان حتى لو خفي الأذان. فبصير مفهوم الجملة الأولى اللي هو عدم وجوب التقصير عند عدم خفاء الأذان معارض بماذا؟ بمنطوق الثانية اللي بتقول إذا خفيت الجمرة فقصر. فخلنا نجي للجملة الثانية، مفهومها ما هو؟ ثانية، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر حتى لو خفي الأذان. فبصير مفهوم الجملة الثانية معارض بماذا؟ بمنطوق الأولى. فإذا الجملتان متعارضتان بمنطوقيهما؟
لا.
التعارض بين مفهوم كل واحدة من الجملتين ومنطوق الأخرى. لذلك لو أنكرنا المفهوم للجملة الشرطية يكون عندنا تعارض شيء؟
لا.
لأن واحد بتقول يجب التقصير عند خفاء الأذان، واحد بتقول يجب التقصير عند خفاء الجدران، بس ما فيهم أي وحدة تنفي وجوب التقصير عند عدم خفاء الأذان أو عند عدم خفاء الجدران. فإذا أنكرنا المفهوم للجملتين فلا تعارض بين منطوقهما. إثبات وجوب التقصير عند خفاء الجدران لا ينافي إثبات وجوب التقصير عند خفاء الأذان. التنافي وين؟ بين نفي وجوب التقصير عند خفاء الجدران وإثبات وجوبه عند خفاء الأذان، وبين نفي وجوب التقصير بين نفي وجوب التقصير عند عدم خفاء الأذان وإثباته عند خفاء الجدران، وبين نفي وجوب التقصير عند عدم خفاء الجدران وإثباته عند خفاء الأذان. التعارض بين مفهوم كل واحدة منهما ومنطوق الأخرى. طيب إذا تعارض بدوان تعارض بدوان تعارض. طيب ما هي الوجوه المحتملة لرفع هذا التعارض بين الجملتين؟ وأي هذه الوجوه هو جمع عرفي يمكن المصير إليه؟ لأنه ما بيكفي وجود وجه جمع ممكن بين المتعارضين في رفع التعارض، بل لا بد أن يكون الجمع إما عرفيا وإما شرعيا، يعني له شاهد من الروايات، وفي غير ذلك يكون الجمع جمعا تبرعيا والجمع التبرعي بحكم العدم. يعني ما يطلع التعارض، يبقى التعارض مستحسنا. طيب المتن ذكر أن هناك وجهين لرفع التعارض بين الجملتين. الوجه الأول أن نرفع اليد عن ظهور كل من الشرطين في استقلاله في التأثير في تحقق الجزاء. لأنه نحن قلنا يا أخوان إن الجملة الشرطية دالة على ماذا؟ التلازم والترتب وماذا؟ والانحصار. وقلنا الجملة الشرطية دالة على أن الشرط مستقل في التأثير فلا يحتاج إلى انضمام غيره إليه، ولا بدل له فلا يقوم غيره مقاما. والماتن استدل بذلك بماذا؟ بالإطلاق. الاستقلالية والتأثير من استفادهما الماتن؟ من الإطلاق. الاستقلالية والتأثير استفادهما الماتن من الاستقلالية والانحصار استفادهما الماتن من قلنا الإطلاق المقابل للعطف الواوي والعطف الأولي. للعطف بالواو أو للعطف بأمر. طيب، فالاحتمال الأول أن نرفع اليد عن ظهور الشرط في أنه مستقل في التأثير في الجزاء.
عشرة
مفهوم.
عشرة مفهوم.
لا أحسن بي. المفهوم كيف؟ شو يعني نرفع اليد عن أن الشرط مستقل في التأثير في الجزاء؟ يعني الجملة الشرطية تصير دالة على أن الشرط دخيل في ترتب الجزاء، ولكن هل هو مستقل في التأثير في ترتب الجزاء أو يحتاج إلى انضمام غيره إليه؟ هذا ما لا دلالة للجملة الشرطية عليه، هذا مسكوت عنه. الشرط دخيل إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مستقل أو غير مستقل، مش ما في دليل للجملة الشرطية عليه. طيب، فشو بصير مفاد إذا خفي الأذان فقصر؟ يعني يعني أخفاء الأذان له دخل في وجود التقصير. طيب، شو مفاد إذا خفيت الجدران فقصر؟ يعني خفاء الجدران له دخل في وجود التقصير. فشو بصير نتيجة الجملتين الشرطيتين؟ أن المؤثر في وجوب التقصير هو خفاء الأذان وخفاء الجدران معا. هو خفاء الأذان وخفاء معا، لأنه بالجملة الأولى ثبت أن خفاء الأذان دخيل. الجملة الثانية أثبتت أن خفاء الجدران أيضا دخيل. فكل واحد منهما أو هذا هذا صق. نحن الآن رفعنا اليد فقط وفقط عن ماذا؟ عن
بدنا
مع بعض عن ظهور الجملة الشرطية في استقلالية الشرط المذكور فيها في التأثير. ما ينتجه رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في استقلالية الشرط المذكور فيها في التأثير هو أن يكون كل من الشرطين له دخل في ثبوت الجزاء. لما تشتكل الإشكال بطرح المطلب، كل من الشرطين له دخل في ماذا؟ في ثبوت الجزاء. فمقتضى دخالة كل من الشرطين في ثبوت الجزاء أن هذا الجزاء يترتب عند تحقق الشرطين معا. ثم قال الناقل وقد يكون للجملتين الشرطيتين مفهوم واحد، وهو ان هذا الجزاء يلتقي بماذا؟ بانتفاء احد الشرطين او كليهما، ولا يترتب الا بترتبهما معا. هذا هو الوجه الاول من الوجوه المحتمل للجمع بين ماذا؟ للجمع بين هاتين الجملتين الشرطيتين المتعارضتين بدوا، المختلفتين شرطا والمتحدتين جزاء. نطبق هذا القدر ثم نكمل حتى لا تتداخل المطالب عليكم. قال إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء من لواحق مبحث مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر، الله أكثر ما بيختص البحث في الجملتين، وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا، قلنا واحدا عنوانا وفي مقام الإثبات. وهذا يقع على نحوين: أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار نحو التقصير في السفر فيما ورد إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. وطبعا قلنا هذا عدم قابلية للتكرار شرعا، وقد تكون عدم قابلية التكرار تكوينية من قبيل إذا ارتد فاقتله إذا قتل فاقتله. على كل حال، الصورة الثانية أن يكون الجزاء قابلا للتكرار تكوينا وشرعا، كما في نحو إذا أجنبت فاغتسل، إذا مكثت ميتا سنتين، فما في مانع من تعدد الغسل لا تكوينا ولا شرعا، إذ لا مانع شرعا من وجوب غسلين على المكلف، غسل للجنابة وغسل لمس الميت. قال أما النحو الأول، شو هو النحو الأول؟ اللي هو غير عدم قابلية الجزاء للتكرار. قال أما النحو الأول فيقع فيه التعارض بين الدليلين. متى يقع التعارض؟ بناء على المفهوم. ولا إذا أذكرنا المفهوم في تعارض بين المنطوقين؟ ما في تعارض. قال بناء على المفهوم، ولكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل منهما ومع منطوق آخر. تعارض بين مفهوم كل واحد منهما ومنطوق الآخر. كما هو واضح فلا بد من التصرف فيهما بأحد الوجهين، بس مش مطلق التصرف اللي بيرفع التعارض يمكن المصير إليه، لابد أن يكون هذا التصرف مما يساعد عليه العرض حتى يكون جمعا عرفيا. طيب الوجه الأول للتصرف أن نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق كما سبق الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو. بشو منقيده؟ بالشرط الآخر. يعني إذا خفي الأذان فقصر، ظاهرة في أن خفاء الأذان مستقل في التأثير. ما نرفع اليد عن الاستقلالية بالكلية، وإنما منقيد مؤثرية خفاء الأذان في التقصير بماذا؟ بخفاء الجدران. فنرفع اليد عن استقلالية الشرط في التأثير ولكن لا مطلقا، نرفع اليد عن استقلاليته في التأثير في ضمن هذه الحدود، ضمن حدود تقييده بالشرط، تقييد تأثيره بالشرط الآخر، وكذلك الشرط الآخر نرفع اليد عن استقلاليته في التأثير ضمن حدود تقييد مؤثريته بالشرط الأول. لذلك لح ينتج عندنا أن السبب هو مجموع الشرطين، وأنه إذا انتفى أحد الشرطين أو كلاهما فماذا؟ ينتفي الجزاء، فبصير لمجموع الجملتين مفهوم. بعبارة أخرى الاستقلالية مش كانت مفاد الإطلاق الواوي؟ نرفع اليد عن الإطلاق الواوي لا مطلقا، بل نقيده بماذا؟ نقيد الإطلاق الواوي في كل منهما بماذا؟ بالشرط المذكور في الشرطية الأخرى. نقيد هذا الإطلاق الواوي بالشرط المذكور في الشرط.
الإطلاق الأول يرفع على
حاله. نعم الإطلاق الأول باق على حاله، ولذلك لذلك يكون لهما معا مفهوم واحد. يعني إذا لم يحصل أذان والجدران، إما لم يحصل أذان والجدران لأنه كلاهما لم يحصل أو لأن أحدهما لم يحصل، ولكن إذا لم يحصل أذان والجدران معا فلا أخص، لأننا تحفظنا على الإطلاق الأوي اللي يؤدي إلى الانحصار وعدم البدل، ورفعنا اليد فقط وفقط عن الإطلاق الواوي ولكن لا مطلقا، لأنه إذا بدنا ندفع اليد عن الإطلاق الواوي مطلقا بيجي ساعتها الكلام إنه بينتفي المفهوم، بل هذا ينتفي حتى المربوط، لأنه إذا رفعنا اليد عن الإطلاق الواوي مطلقا كمعنى ذلك خفاء الأذان مؤثر في وجوب الفصل، وخفاء الجدران مؤثر في وجوب الفصل، بس يحتمل وجود شيء ثالث لابد أن ينضم إليهما حتى يثبت وجوب الفصل. فإذا رفعنا اليد عن الإطلاق الواوي مطلقا بتنتفي الدلالة المنطقية حتى.
كيف
إذا رفعنا اليد عن الإطلاق الواوي مطلقا؟ يعني فقط وفقط ما تدل عليه الجملة الشرطية مدخلية الشرط في ترتب الجزاء.
يعني
ما بيمتنع أن يحتاج إلى انضمام غيره إذا
مطلوب
هذا المطلوب. لا مدخلية مدخلية الشرط شو يعني؟ يعني إذا خفي الأذان وخفي الجبران ما له دخل في تحقق الجزاء تحقق. بس قد يكون هناك أمر ثالث غير خفاء الأذان وغير خفاء الجدران له دخل ولم يتحقق، لأنه نحن ما قلنا ماذا؟ ما في إطلاق واوي ينفي الحاجة إلى انضمام الغير، بس تدل الجملة الشرطية على مدخلية الشرط في تحقق الجزاء. إذا بدنا نرفع اليد عن الإطلاق الواوي من الكليين ونلتزم أن الشرط فقط له دخالة في تحقق الجزاء ينتهي منطوق حتى. لا نرفع اليد عن الإطلاق الواوي بالمقدار الذي ينفي التعارض بين الجملتين. شو هو المقدار النافي للتعارض؟ الضرورات تقدر بقدرها أم لا؟ بقدرها. نرفع اليد عن الإطلاق الواوي بهذا المقدار بمقدار أن نقيده بالشرط الآخر. أما فيما عدا الشرط الآخر فالإطلاق الواوي محكم. يعني خفاء الأذان مقيد بخفاء الجدران حتى يؤثر في وجود القصر. أما بالنسبة لغير خفاء الجدران لا يحتاج إلى غير خفاء الجدران أن ينضم إليه.
أما فيها أنه ما ورد لدينا من أدلة يكون داخل إذا رفع اليد عن الإطلاق الواوي، يعني نرفع اليد مطلقا عن
هو بقليلة إذا خفي الجدران فأدى
إلى
نرفع اليد عن الإطلاق الواوي في الجملة الأولى، يعني كل واحدة من الجملتين تصير قليلة على تقييد الإطلاق الواوي الموجود في الجملة الأخرى، تقييد ضمن هذه الجملة. إذا خفي الأذان يعني وخفيت الجدران فقط. إذا خفيت الجدران يعني وخفي الأذان فقط.
لا أقصد أنه نحن مقرون بالعرض الجزائي صحيح؟
إيه؟
طيب إذا كانت الأذكة التي لدينا هي إذا خفي الأذان وإذا خفي الجدران فقط فنرفع اليد مطلقا على الإطلاق الواوي فلا يبقى أمامنا إلا هذا الدليل حتى
لا فيه لأنه يحتمل كما أن خفاء الأذان له دخالة وخفاء الجدران له دخالة يحتمل أن هناك شيء ثالث له دخالة في ثبوت القصر غير خفاء الأذان وخفاء الجدران. هذا الاحتمال ما الذي ينفي الإطلاق الواوي من جملتين؟ لأنه نحن ما رفعنا اليد عن الإطلاق الواوي مطلقا بل رفعنا اليد عنه بمقدار وجود بمقدار ما يرفع التعارض والتعارض بها تكون فقط. ما فينا نرفع اليد عن الإطلاق الواوي مطلقا وإلا مثل ما قلت لكم تنهد الدلالة المنطقية حتى تنهد الدلالة المنطقية. هلا إذا قلت لك خفاء الأذان له دخالة في وجود القصر عليه وخفاء الجدران له دخالة في وجود القصر عليه بتقدر تقصر إذا خفي الأذان وخفي الجدران؟ قد يكون هناك شيء ثالث أيضا له دخالة فلا يجب القصر حتى لو خفي الأذان والجدران إلا أن يكون هناك ما ينفي هذا الثالث وهو الإطلاق الواوي. إنه أنا في مقام بيان كل ما له دخالة في ثبوت القصر بيّنت دخالة خفاء الأذان بيّنت دخالة خفاء الجدران وسكت عن غيرهما فلا دخالة لديه. أما مع بقاء هذا الاحتمال قائما فلا يجب القصر حتى لو خفي الأذان والجدران. لذلك لاحظوا ماذا قال الماتن. قال أن نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق كما سبق الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو سيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين. نرفع اليد عن الإطلاق الواوي ضمن هذه الحدود وكل منهما يكون جزءا سبب والجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدمها المركب من الشرطين. يعني الجملتان بيصير في قوة قولك إذا خفي الأذان والجدران معا فاصل يكون مقدمها المركب من الشرطين بأن يكون مؤداهما أي مؤدى الجملتين هكذا إذا خفي الأذان والجدران معا فقصر. طيب شو بصير مفهومها هذه إذا لم يخفيا معا؟ لم يخفيا معا كم صورة له؟ صورة قادمة. انتفيا او انتفى احدهما. وربما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد، وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معا او احدهما، او انتفاء احدهما كما لو كانا جملة واحدة. فإذا خلاصة هذا الوجه انه نرفع اليد عن الاطلاق الواوي اللي هو منشأ ظهور الشرط في الاستقلالية في التأثير، لكن لا مطلقا، بل نقيد مؤثرية الشرط الأول بانضمام الشرط الثاني إليه، ومؤثرية الشرط الثاني بانضمام الشرط الأول إليه. وأما فيما يرجع إلى الشرطين فحاجتهما إلى انضمام ثالث إليهما منفية بالإطلاق الواوي. منفية بالإطلاق الواوي.
نفس المثل نفس أن هذين الدليلين تبين للفقيه وقال أنه دليل للدليل، فبالتالي جاء إلى معنى الفقيه.
نعم.
طب إذا حكم بأنه نرفع اليد على إطلاق الواو بمقدار ثالث دليل الواو إذا فقي الجزمة، وعلى فقيه ثالث وجد دليل ثالث، نرفع بمقدار اثنين.
نعم نرفع. ما احنا قلنا البحث أرجع للنقطة الأساسية، البحث ما بيختص بالجملتين. لو كانوا ثلاثة بيكون الشرط هو بيكون المقدم بيكون بمنزلة جملة شرطية واحدة، مقدمها هو المركب من الشروط الثلاثة، والرابع بنلقيه بالإطلاق الواوي. بالنهاية عم نرفع اليد عن الإطلاق بمقدار ماذا؟ بمقدار دليل المزاحم في هذا الإطلاق. فنحن إذا عندنا أربع جمل عشر جمل بصير الجمع هذا، بصير الجمع في قوة جملة شرطية وحدة مقدمها مركب من الشروط العشرة، وما زاد على هذه العشرة يكون منفيا بالإطلاق الواوي، لذلك يكون لها مفهوم، يكون لها مفهوم،
لأنه يعني يصير ظاهر بالاستقلال والانحصار،
ظاهر في الاستقلال فيما زاد على الشرطين وفي الانحصار، يعني في ظاهر في استقلال الشرطين في التأثير في الجزاء، وأن لا بدل يقوم مقام هذين الشرطين. ظهر استقلال الشرطين معا أو العشر. نعم كل واحد من الشرطين ليس مستقلا بقرينة ماذا؟ ما دل على مؤثرية الشرط الآخر. كل واحد منهما ليس مستقلا، أما هما معا يستقلان في التأثير في الجزاء. هذا الوجه الأول من وجوه الجمع. الوجه الثاني يا إخوان، بالوجه الأول عن أي ظهور رفعنا اليد؟ عن ظهور الشرط في ماذا؟ في الاستقلال في التأثير في الجزاء. ومنشأ هذا الظهور شو كان؟ الإطلاق الواوي. يعني الإطلاق المقابل لتقييد الواوي بنسمي الإطلاق. طيب الآن في الوجه الثاني نرفع اليد مو عن ظهور الشرط في الاستقلال في التأثير، بل عن ظهوره في ماذا؟ في الانحصار. هذا الظهور الناشئ من الإطلاق الأوي، ونرفع اليد عن هذا الإطلاق بمقدار ماذا؟ بمقدار ما يرتفع به التعارض بين الجملتين. يعني مو له بدل مطلقا، مو إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران أو كذا أو كذا أو كذا، لا، نرفع اليد عن الإطلاق الأوي بمقدار ما يرتفع به التعارض، فنقول فتصير الجملتان في قوة جملة واحدة مقدمها المركب من الشرطين أو المردد بين الشرطين. إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر، يعني كل واحد من الشرطين منحصر؟ لا. طيب المؤثر منحصر بهما؟ نعم. كل واحد منهما ليس مؤثرا منحصرا، ولكن المؤثر منحصر بهما. ليه؟ لأننا رفعنا اليد عن الإطلاق ضمن هذه الحدود. قيدنا مؤثرية الأول بماذا؟ بالعطف بأو على الشرط الثاني، ومؤثرية الثاني بالعطف بأو على الشرط الأول. لذلك قال الوجه الثاني أن نقيدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو، وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية، أو يكون الشرط ما هو؟ الجامع بينهما، إذا كان هناك جامع عرفي بينهما، مو مطلق الجامع، بل يكون جامع ماذا؟ عرفي يلتفت إليه العرف ويدركه العرف. كيف الجامع؟ طبعا خفاء الأذان وخفاء الجدران لا جامع عرفي بينهما، قد يكون هناك جامع عرفي، كما لو قال المولى هكذا: إذا جامعت في نهار رمضان فكفر، إذا استمنيت في نهار رمضان فكفر. شو الجامع العرفي بين الجماع والاستغناء؟ إجناب النفس عمدا. فشو بصير؟ الشرط هو الجامع بينهما، يعني إذا أجنبت نفسك عمدا في شهر رمضان فقصر. ليش؟ لأنه هون عندنا جامع بينهما، واضح الكلام؟ إذا ما في جامع شو بصير الشرط؟ أحدهما على نحو التقديم، مثل المثال الذي نحن فيه، يعني إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. قال أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقا له، أي للجامع، وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان عرفيا، مو ولو كان عرفيا. من عنده لو كان عرفيا؟ ولو كان عرفيا. وذلك حينما يمكن الفرق الجامع بينهما لو كان عرفيا. أتصور أن الصحيح هو هذا، مو ولو كان، لأن ولو كان عرفيا معناته الجامع غير العرفي ينفعنا ولا يضر أن يكون الجامع عرفيا، فإنه والذي ينفعنا الجامع العرفي. لأن الخطابات الشرعية ملقاة إلى العرف، والجامع إذا كان جامعا دقيا عقليا فلسفيا لا يلتفت إليه العرف فلا يمكن استظهاره من الخطاب، ولا يمكن أن يكون هو الشرط بنظر العرف بعد أن كان جامعا دقيا فلسفيا لا يلتفت إليه العرف، لا يلتفت إليه العرف. بتصور أن العبارة يجب أن تقول هكذا: وذلك حينما يمكن فرق الجامع بينهما لو كان عرفيا، أما إذا لم يكن عرفيا فهذا كما لو لم يكن هناك ماذا؟ جامع، لأن الخطابات الشرعية ملقاة إلى العرف، والمحكم في الاستظهار من هذه الخطابات هو الفهم العرفي. فإذا كان الجامع بين الشرطين جامع دقي عقلي فلسفي لا يلتفت إليه العرف، لا يمكن أن يكون هو الشرط للجزاء، لأنه بده يكون الشرط للجزاء مما يستظهره العرف بعد الجمع بين الدليلين وبعد الجمع بين الجملتين. طيب الآن صار عندنا وجهان محتملان لرفع التعارض بين الجملتين، أي الوجهين أي الوجهين نختار؟ قال وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرف فأيهما أولى؟ هل الأولى تقييد ظهور الشرطين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار؟ قولان في المسألة، البعض قيد ظهور الشرطين في الاستقلال والبعض قيد ظهور الشرطين في الانحصار، والأوجه عند الماتن هو ماذا؟ هو تقييد ظهور الشرطين في الانحصار، لأن هذا النوع من تقييد ظهور الشرطين في الانحصار جمع عرفي بخلاف الجمع الأول فإنه جمع تبرعي لا يساعد عليه العرف، وهذا ما سيأتي توضيحه غدا إن شاء الله. الحمد لله.